وأما عطف النسق عرفنا أن عطف النسق هنا مقيد ها أو لا مقيد بأي شيء ها أنه مجرد من أل، لأن عطف النسق المقترن بأل هذا سيأتي ذكره في البيت الآتي. إذن تقيد هذا أنت تقول وأما عطف النسق تقول المراد غير المقترن بأل. وكذا البدل ففي حكم المنادى المستقل، ففي حكم المنادى المستقل فيجب ضمه، يعني ضمت بناء بلا تنوين إذا كان مفردا نحو يا رجل زيد هذا بدل، ويا رجل وزيد هذا عطف بيان. كما يجب الضم لو قلت يا زيد، يعني إيش يقصد بقولي كما يجب الضم لو قلت يا زيد؟ يعني أنك تنزل منزلة المنادى المستقل كأنك ما أوقعته تابعا، إنما كما أنك ناديته. فأنت إذا قلت يا رجل زيد تضم زيد مثل لو قلت يا زيد تماما، هذا معنى أنه ينزل منزلة المنادى المستقل. ويجب نصبه إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله، في يا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم، وأبا بدل من زيد، وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأبا مضاف وعبدي مضاف إليه، وعبد مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه. ويا زيد وأبا عبد الله، يا زيد وأبا عبد الله هذا مثله، فالواو حرف عطف وأبا معطوف على زيد ها، لكن معطوف عليه باعتبار اللفظ ولا باعتبار المحل؟ باعتبار المحل نعم. وأبا مضاف وعبدي مضاف إليه. كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله. وهذا معنى قوله وما سواه انصب أو ارفع. الضمير في سواه يعود على ماذا؟ يعود على المضاف المجرد ولا لا؟ طيب ما هو الذي سوى المضاف المجرد؟ الذي سوى المضاف المجرد شيئا لا ثالث لهما، لأن اللي سوى المضاف غير المضاف اللي هو المفرد، واللي سوى المجرد ها المحلى بأل. ولهذا ذكر ابن عقيل في الشرح أن هذا يعني قول ابن مالك وما سواه يدخل تحته نوعان، ما هما؟ الأول المضاف المصاحب لأل، الثاني إيش؟ المفرد. ما حكم هذا النوع؟ قال انصب وارفع. النصب على أساس، على أساس المحل، والرافع على أساس اللفظ، لأن الكلام الآن في المنادى المبني، أقول في المنادى المبني. ثم قال واجعل، يعني النون هنا الألف هنا أصل نون التوكيد، لأن الأصل واجعلا، لأن نون التوكيد إذا أريد الوقف عليها تقلب ألفا، أقول تقلب ألفا. قال واجعل كمستقل نسقا وبدلا. ما معنى واجعل كمستقل؟ يعني اجعله كالمنادى المستقل. طيب قوله نسقا مطلق أو مقيد؟ مقيد. تقول نسقا خاليا من أل بدليل البيت الذي يليه. ثم قال وإن يكن مصحوب أل ما نسق ففيه وجهان ورفع ينتقى. هذا البيت خاص بعطف النسق. قال الشارح أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل. من أتى ابن عقيل بالكلام ذا؟ أتى به من البيت الأول ولا لا؟ أتى به من البيت الأول. قال أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل. فإن كان هذا البيت الآن الجديد، فإن كان بأل جاز فيه وجهان الرفع والنصب، جاز فيه وجهان الرفع والنصب. طيب لماذا إذا كان مفردا بغير أل يجب بناءه على الضم؟ ها مثل يا رجل وزيد، قالوا لأنه يمكنك تقدر حرف النداء قبل النسق ولا لا؟ يعني يصح أن تقول يا زيد. طيب هنا لماذا جاز الوجهان إذا كان بأل؟ مثل لو قلت يا زيد والغلام، هذا عطف نسق مقترن بأل، فعلى ما ذكر يجوز وجهان، يجوز أن تقول يا زيد والغلام، ويجوز أن تقول يا زيد والغلام بالنصب كذا ولا لا؟ طيب هنا هل يعني تنطبق قاعدتهم أنه يقدر حرف النداء؟ يقدر حرف النداء هنا، هل تقول يا الغلام؟ مر بنا أن أل ما تجتمع مع حرف النداء. إذن ما أوجبوا هنا البناء على الضم؟ عاملوه معاملة النعت، عاملوا معاملة النعت، وقد مر بنا أن النعت بعد المنادى يجوز فيه الرفع والنصب كذا ولا لا؟ فإذا قيل لك لماذا فرقوا بين عطف النسق المجرد والمقترن بأل؟ يعني صار الآن عندنا عطف النسق نوعان، النوع الأول أن يكون عطف النسق مجردا من أل ولا لا؟ مثل يا زيد وخالد. والنوع الثاني يكون عطف النسق محلى بأل. لماذا أوجبوا في الأول البناء على الضم وأجازوا في الثاني الرفع والنصب؟ أجازوا في الأول البناء على الضم لأنه يمكن تقدير حرف النداء، فيما لو قلت يعني أنت إذا قلت يا زيد وخالد يصح أن تقول يا خالد، يصح تدخل حرف النداء على خالد وتبني على الضم. لكن المحلى بأل أجازوا فيه الوجهين. لماذا؟ لأنهم عملوا معاملة النعت. ولماذا عملوا معاملة النعت؟ لأن قاعدتهم تنخرم الآن. ما هي قاعدتهم؟ أن العطف على نية تكرار العامل. وين العامل الآن إذا قلت يا زيد والغلام؟ العامل حرف النداء، ما هو العامل في المنادى؟ العامل في المتبوع هو العامل في التابع. إذن تنخرم قاعدتهم الآن، ما يصح أن تقول يا الغلام، لأنك إذا قلت الغلام تكون جماعة بين حرف النداء وبين ما فيه آل. قالوا انطلعوا من باب حرف النسق الآن، من باب عطف النسق، نعطيه حكم النعت الآن. لأن لو أبقيناه على قاعدة عطف النسق تنخرم قاعدتنا التي نقول فيها أن عطف النسق على نية تكرار العامل. إذن هم يقولون الآن أن العطف على نية تكرار العامل بالنسبة للنوع الأول اللي هو يا زيد وخالد، يقولون هذا على نية تكرار العامل، لأنه يصح أن تقول يا خالد. لكن يا زيد والغلام ليس على نية تكرار العامل. ليش؟ لأنه لو صار على نية تكرار العامل يصير يا خالد يا الغلام ويا الغلام، مع أنه ما يصح أن تقول يا الغلام. قالوا إذن ما نعطيه حكم عطف النسق الآن، نعامله معاملة النعت، لأنه معروف أن النعت ليس على نية تكرار، ليس على نية تكرار العامل. هذا وجه التفريق، ولا ريب أن هذا تعليل نحوي محض، أقول هذا تعليل نحوي محض. طيب قال فإن كان بأل جاز فيه وجهان الرفع والنصب، الرفع والنصب، والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع، وهو اختيار المصنف، ولهذا قال ورفع ينتقى، أي يختار. فتقول يا زيد والغلام، يا زيد والغلام، يا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم، الواو حرف عطف، الغلام معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذن الرفع باعتبار المحل، باعتبار اللفظ ولا لا؟ الرفع باعتبار اللفظ، إذا قلت يا زيد والغلام الرفع باعتبار اللفظ. أما النصب إذا قلت والغلام مثل ما تقدم بالنعت، تعاملوا معاملة النعت، تقول الواو حرف عطف والغلام معطوف على زيد منصوب باعتبار المحل، منصوب باعتبار المحل. لكن يختارون الرفع، لماذا يختارون الرفع؟ للمشاكلة، المشاكلة، لأنك إذا قلت يا زيد والغلام أقرب وأحسن من قولك يا زيد والغلام، لأنك واحد ترفع واحد تنصب وما في مشاكلة. لكن إذا رفعت حصلت المشاكلة، ولأن الرفع أكثر كما قال سيبويه، ولأن الرفع أكثر كما قال سيبويه، يعني نقل سيبويه في كتابه أن الرفع أكثر في كلام العرب من النصب، إذن يترجح. قال: ومنه قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، برفع الطير ونصبه، برفع الطير ونصبه. أما قراءة النصب فهذه هي قراءة السبعة، ولا يوجد أحد من السبعة قرأ بالرفع. أقول القراء السبعة أطبقوا على النصب، يا جبال أوبي معه والطير والطير. أما القراءة الثانية وهي قراءة الرفع فهذه حكم عليها ابن هشام في شرح القطر بأنها شاذة، بأنها شاذة. لكن ألا يشكل على هذا ترجيح الرفع؟ لا، يعني مقتضى النظر أن المفروض أن النحويين يرجحون النصب، لأنهم أطبقوا على قراءة النصب، أو اتفق السبعة على قراءة النصب، وقراءة الرفع هذه قراءة شاذة. لكن قد ينازع اللي يختار الرفع، يقول: أنا أعترف معكم بأن السبعة قرأوا بالنصب، لكن ما هي المسألة عندي مما نحن فيه؟ لأنكم أنتم الآن عندما تقولون يا جبال أوبي معه والطيرة، الواو حرف عطف والطيرة معطوف على محل الجبال، لأنه بالجبال الآن منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب. إذن والطيرة، الواو حرف عطف والطيرة معطوف على الجبال باعتبار اللفظ ولا باعتبار المحل؟ باعتبار المحل. طيب، المخالف اللي رجح الرفع يقول: لا تظن أني إذا رجحت الرفع أنا أني أرد القراءة ذي، أنا أعترف الآن أن السبعة قرأوا بالنصب، لكن ما أقول إن كلمة الجبال أنها معطوفة على، أن كلمة الطير أنها معطوفة على كلمة جبال، هي معطوفة على اسم آخر منصوب، ويقول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، فضلا، يا جبال أوبي معه والطيرة. إذن عنده أن الواو حرف عطف والطيرة معطوف على فضلا، والمعطوف على المنصوب منصوب، المعطوف على المنصوب منصوب. أو يقول أن النصب ما هو على أساس العطف، على أساس أن الواو، أن الواو واو المعية، والطيرة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اتضح لنا الآن؟ إذن على هذا الذين يردون، الذين يرجحون الرفع، هل يعترض عليهم بالآية ويقول: كيف ترجحون الرفع مع أن السبعة أطبقوا على النصب؟ قد يجيبونهم، وإن كان الإعراب اللي يراه من يعرب الآية على أساس أنها معطوفة على الجبال، هذا أوضح، أقول هذا قريب، أقول هذا في قرب، ويليه في القرب المفعول معه، النصب على المفعول معه. أما أنه معطوف على فضلا فهذا قد يكون مرجوحا، قد يكون مرجوحا. فالمقصود بهذا أن عطف النسق يجوز فيه وجهان: إذا كان محل بأل الرفع النصب، وأن الرفع عندهم أرجح بناء على إيه؟ على المشاكلة في اللفظ، أو البناء على المشاكلة في اللفظ. لكن ألا نقول هنا أنهما متساويان، أو النصب أرجح بالنسبة للآية؟ نقول هما متساويان بما أنه اتفق عليه السبعة، أو نقول أن النصب يكون أرجح بما أن السبعة اتفقت عليه؟ القول بأرجحية النصب قد يكون فيه صعوبة لكونهم يرجحون الرفع، قد يكون في صعوبة. لكن الذي قد نقوله هنا أنه ما نقول بأرجحية الرفع كما يقولون، نقول أيضا النصب عربي فصيح قد يكون مساويا للرفع. أما تعليلهم وقصد المشاكلة هذا مردود باتفاق السبعة يعني. ولا قد يقول قال لما لم تتفق السبعة على الرفع بناء على المشاكلة كما يقولون لكن لا ننسى الجواب المتقدم أنهم يقولون نحن معكم في كل ما تقولون، ولكننا إذا رجحنا الرفع، إذا رجحنا إذا قلنا بترجيح الرفع وأخذنا بالنص بالنسبة للآية ما نقول أن هذا من باب تابع المنادى إما أن الجبال الطير معطوف على فضلا ومعطوف على منصوب منصوب، أو إما الطير مفعول معه منصوب. إذن الفرق بينهم هل هذا من باب تابع المنادى أو لا، هذا الفرق. لا لا تقرأ بالرفع، لا القراءة شاذة، لأن القراءة شاذة لم تتوفق فيها شروط القراءة. ما هي شروط القراءة المتواترة؟ هل القراءة متواترة؟ أنت ما ضبط القراءة المتواترة؟ نعم صحيح سمت. نعم هي ثلاثة، أقول هي ثلاثة ضوابط كما قال الناظم، قال وكل ما واجه وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فاحفظ باقي البيت فكل حافظ إمام، أظن باقي البيت كذا. المقصود أن هذه الضوابط لكن هنا ما هي متوفرة، إذن ما نقرأ بها، إنما نقرأ بما قرأت به السبعة وهو النصب. نعم هو الآن يعني سيبوي ومن معي يرجحون الرفع، يعني على ما قالوا أنه هذا أكثر ما تكلمت به العرب هو الرفع، يقول أكثر ما تكلمت به العرب هو الرفع، لكن نحن نقول أنه ما دام أن السبعة اتفقت على النصب على أقل الأحوال ما نرجح الرفع، نقول النصب أيضا عربي فصيح إن لم يكن مثل الرفع فهو أحسن من الرفع، هذا من السبعة ما واحد منهم قرأ بالرفع، فهمت؟ لكن ما يعني نقول لا أن الرفع أنه فاسد وأنه ما يجوز، يعني نقول الرفع والنصب هنا متساويان ما دام أن الرفع في كلام العرب كثير والنصب اتفقت السبعة عليه فكل منهما له حظه من الصحة والوجاهة. هذا المعنى، هذا معنى قولي وإن يكن مصحوب ألما نسقا. ما علاقة هذا البيت بما قبله؟ تقول هذا البيت تقييد ولا لا؟ تقييد لقوله إيه؟ واجعلا كمستقل النسقا، إذن قيد أقول قيد البيت السابق. طيب لماذا خص النسق؟ ليه ما قيد البدل؟ قال لك لأن البدل لا يكون إلا خاليا من أل، إذن البدل ما له حاجة أنه يقيد، إنما قيد عطف النسق لأن عطف النسق هو اللي قد يكون بأل وقد يكون بدون أل. ولهذا قال وإن يكن مصحوب أل ما نسق، يعني وإن يكن عطف النسق مقترنا بأل فما الحكم؟ قال ففيه وجهان، وهل هما على حد سواء؟ قال ورفع ينتقى. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع تابع المنادى، وهو التابع الواقع بعد أي للمذكر وبعد أيه للمؤنث، فهذا أيضا من توابع المنادى. فأحيانا يدخل حرف النداء على أي في المذكر، يقال مثلا يا أيها الطالب أو يا أيها الرجل، ويدخل أحيانا على المؤنث، قال مثلا يا أيتها الطالبة أو يا أيتها المرأة والفتاة. قالوا إن أي هنا تفتقر إلى اسم بعدها، إلى اسم بعدها كالاسم الموصول تماما، لأن لا يتضح المراد بها إلا باسم يليها، يقال مثلا يا أيها الرجل، يا أيها الطالب، يا أيها الغلام، وهكذا بالنسبة لأيتها. فهذا الاسم الذي بعدها يعرب تابعا لأي، لأن أصل حرف الندى دخل على أي، إذن أي هي المنادى، أقول أي هي المنادى بالنسبة للصياغة النحوية، لكن بالنسبة للمعنى معروف أن المنادى هو الاسم اللي بعد أي، هو الاسم الذي بعد أي، فلهذا ذكروه في تابع المنادى، ذكروه في تابع المنادى. وأي هذه مبنية على الضم، دائما مبنية على الضم في باب النداء، وعلى هذا فلا بحث في أي، إنما البحث في تابعها. ولهذا قال الشارح يقال يا أيها الرجل ويا أي هذا ويا أيها الذي فعل. ما الذي وقع بعد أي؟ اللي وقع بعد أي ثلاثة أنواع من الأسماء. الأول محلى بأل الرجل، الثاني اسم الإشارة، الثالث الاسم الموصول المحلى بأل. هذه الأشياء الثلاثة هي التي تقع بعد أي ويتضح بها المراد، تضح بها المراد. نعم، قال يقال يا أيها الرجل فيها حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم، وها للتنبيه، وها للتنبيه. الرجل، الرجل نعت لأي، نعت لأي، ويجب رفعه لأنه هو المنادى في الأصل، لكنه ما يصح يكون منادى الآن لأنه محلى بأل، معروف أن أل ما تدخل على المحلى بأل، فلا يقال يا الرجل كما تقدم، فأتي بأي توصلا لندائي ما فيه أل، لكنه ما يعرب منادى الآن. ليش؟ لأنك لو عربت منادى جاءت قاعدتهم وهي تكرار العامل، قولهم تكرار العامل، وأنت لو كررت العامل ما صح أن تقول يا الرجل، وما صح أن تقول يا الرجل. ولهذا تلاحظ أن معربوه نعتا، لأنه إذا أعرب نعتا فالنعت ليس على نية تكرار العامل، كذا وجهه. الثاني قال يا أي هذا في حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم، وذا اسم إشارة مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع نعت لأي. يا أيها الذي فعل كذا مثله، فالذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت لأي. إذن تنعت أي بثلاثة أشياء، إما باسم جنس محلى بأل، ومعنى اسم جنس مثل الرجل والطالب والغلام، فلا تنعت بما ليس باسم جنس. الثاني المحلى اسم الإشارة، والثالث الاسم الموصول المحلى بأل، بخلاف الموصولات اللي ما هي محلات بأل مثل من وما فلا تصلح. قال فأي منادى مفرد مبني على الضم، وها زائدة، وها زائدة، ومعنى زائدة يعني أنها أن حرف تنبيه زائد لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. والنحويون لهم تعليل، تلاحظ أنها تلازم أي باب النداء، أقول تلازمها ومعلوم أن أي إن من الأسماء الملازمة للإضافة عندهم كما يذكرون في باب الإضافة، فيعللون يقولون إن ها لزمتها في باب النداء عوضا عما تستحق من وجوب الإضافة، عوضا عما تستحق من وجوب الإضافة، وهذا تعليل نحوي بحت. وإلا الفيصل في هذا كلام العرب، أن العرب ما استعملت أي في باب النداء إلا وهي ملحقة بها ها، إلا وهي ملحقة بها ها، يعني ما يقولون يا أي الرجل مثلا، لكن في غير باب النداء يحذف المضاف إليه، أقول يحذف المضاف إليه، كما مثلا في قوله تعالى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ها إيه، كما في باب الموصول تقطع أحيانا عن الإضافة في اللفظ لكنهم يعتبرون مضافة. نعم، قال وها زائدة، وها زائدة، والرجل صفة لأي، ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء، يعني كأنه هو المنادى، وتعرف أنه إذا كان هو المنادى فصار الآن في حكم النكرة المقصودة، والنكرة المقصودة كما تقدم ما حكمها؟ البناء، حكمها البناء. قال وأجاز المازني نصبه، وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف، يعني أجاز المازني نصبه، يعني نصب ماذا؟ نصب الصفة، ما هي صفة؟ هي صفة. ومر بنا أنك لو قلت يا زيد الظريف أنه يجوز تقول يا زيد الظريف والظريف، ولا لا؟ لأن الظريف باعتبار اللفظ والظريفة باعتبار المحل، فالمازني يجيز النصب بهذا بالرفع، ولهذا قال بالرفع والنصب، لكن ضعف النحويون مذهب المازني، ولا هو يعني من جهة القياس قد يقال أنه قياس سائغ، ولا لا؟ لما دام أي منادى مبني، فقاعدتنا أن المنادى المبني يكون في محل نصب، في صحة اتباعه، اتباع ما بعده من نعت اتباعه على اللفظ أو اتباعه على المحل. قال ولا توصف أي إلا باسم جنس محلى بأل، باسم جنس محلى بأل، كما في قول الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أو باسم إشارة نحو يا أي هذا أقبل، هذا النوع الثاني، أو بموصول محلى بأل، هذا النوع الثالث، نحو يا أيها الذي فعل كذا، ومنه قول الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وأيضا كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مثلا ولتنظر نفس، هذا معنى قوله وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، ها؟ وأيها مصحوب أل بعد مفعول به لقوله يلزم، ويلزم خبر المبتدا اي، ها طيب ضع المفعول بعد الفعل سر التقدير وايها يلزم مصحوب ال، يلزم مصحوب ال، طيب قال بعد صفه، بعد صفه، بعد ظرف متعلق بمحذوف حال من مصحوب أل، وصفة حال أخرى في صيغة التقدير للبيت على الإعراب وأيها يلزم مصحوب أل حال كونه واقعا بعد أي وحال كونه صفة، لأنك إذا قلت الآن يا أيها الرجل الآن أي وصف باسم بعده مصاحبا لأل، مصاحبا لأل، ويشير بهذا إلى النوع الأول من أنواع نعت أي، النوع الأول من أنواع نعت أي أن يكون اسما محلى بأل واقعا بعد أي، واضح هذا أم اتضح؟ ها واضح. وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع، يعني وأيها يلزم مصحوب أل، يعني يلزم النعت أي يكون مقترنا بأل، ها؟ وهذا المقترن بأل حالة كونه صفة، يعني أنه يعرب صفة، وحالة كونه واقعا بعد أي، منين نأخذ واقعا بعد أي؟ ها؟ من قوله بعد، ولا لا؟ من قوله بعد، والتقدير بعد أي، هذا التقدير. إيه نعم، يعني قصدك الآن صفة، إيه لأنه حال. نعم. قال يلزم بالرفع، يعني ما حكم النعت هذا المصاحب لأل الواقع بعد أي؟ يجب رفعه لدى ذي المعرفة، يعني يلزم رفعه لدى إنسان صاحب معرفة بالنحو، خبرة بالنحو. قال بعض الشراح إن هذا تعريض بالمازني، ها؟ إن هذا تعريض بالمازني، يعني إن اللي يقول بالرفع هو اللي عنده معرفة، واللي يجوز النصب ها هذا ما عنده معرفة بالنحو. أقول هكذا قال بعض الشراح، إن ابن مالك قصد بقوله لدى ذي المعرفة ها إنه يقصد التعريض بالمازني، والله أعلم بهذا. أقول هذا القصد يرجع لابن مالك، هل قصد هذا أو ما قصد؟ إيه. قال وأي هذا، أيها الذي ورد ها، وأي هذا أيها الذي ورد، يعني ورد عن العرب ها مجيء النعت اسم إشارة، مثل أي هذا. ورد عن العرب مجيء النعت اسم موصول، مثل أيها الذي. أما اتضح وأي هذا، ما نوع نعت أي هنا؟ اسم إشارة. طيب أيها الذي ها اسم موصول. قال ورد، يعني ورد عن العرب مجيء النعت ها اسم إشارة، مثل أي هذا. ورد عن العرب مجيء النعت اسم موصول، مثل أيها الذي. فأنت لا تظن أن قوله الذي متعلق بورد، ها متعلق بإيش؟ بأي. فتصير القراءة وأي هذا أيها الذي ورد، يعني ورد عن العرب أنهم وصفوا أي باسم الإشارة، وصفوا أي باسم الموصول، وتقدم بالبيت الأول أنهم وصفوا أي بالاسم المقترن بأل. هذه أنواع نعت أي، ثلاثة أنواع. قال ووصف أي بسوى هذا يرد، يعني ما توصف أي بغير الأنواع هذه. في ذا ورد وصفه، أو إذا تكلم إنسان بوصفها بغير الأشياء الثلاثة يرد عليه. فهل يقال يا أيها زيد، أو يقال يا أيها صاحب عمر؟ لماذا؟ لأن هذا ما ورد عن العرب. اللي ورد عن العرب هو الأشياء الثلاثة المذكورة. طيب قال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيد المعرفة. ها؟ هذا البيت بيت يريد به ابن مالك إن النعت بعد اسم الإشارة مثل النعت بعد أي، مثل النعت بعد أي. طيب وما مناسبة ذكره هنا؟ ها مناسبة ذكره إنه ما مر بنا قبل قليل إن أي توصف باسم الإشارة، توصف باسم الإشارة ولا لا؟ هل إذا وصفت باسم الإشارة يتم المقصود؟ الآن أنت إذا قلت يا أيها الطالب حصل المقصود، لكن إذا قلت يا أي هذا ما حصل المقصود. الآن إذا اسم الإشارة يحتاج إلى نعت بعده، يحتاج إلى نعت بعده، بأن تقول مثلا يا أي هذا الطالب، أو أي يا أي هذا الرجل، أو يا أي هذا الكاتب. فلهذا ذكر نعت اسم الإشارة، لكن لا جديد فيه. ليش؟ لأن النعت بعد اسم الإشارة مثل النعت بعد أي، يأخذ الإعراب ما يتغير. قال ابن عقيل يقال يا هذا الرجل، يا هذا الرجل. لكن ماذا تلاحظ في مثال ابن عقيل؟ إنه ما ذكر أي، ما ذكر أي. يريد يبين لك إن بحثنا الآن بنعت اسم الإشارة إنه سواء كان اسم الإشارة بعد أي أو ما وقع بعد أي، الإعراب ما يتغير. فلا تظن أن الحكم خاص ها بما وقع، بما إذا وقع اسم الإشارة بعد أي، هو عام. قال يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه، إن جعل هذا وصلة لندائه. كما يجب رفع صفة أي. أنت الآن إذا قصدت أنك تنادي الرجل، ما هو هذا اسم مفرد؟ والاسم المفرد إذا نودي ما حكمه؟ يبنى على الضم، يبنى على الضم. فأنت الآن إذا قلت يا هذا الرجل، تقول يا حرف نداء وها للتنبيه، وذا اسم إشارة منادى مبني على السكون، ها مبني على السكون، أو نقول منادى مبني على الضم كما تقدم، منع من ظهوره السكون العارض لأجل البناء. والرجل نعت لاسم الإشارة، أقول نعت لاسم الإشارة مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. طيب ولماذا نقول أنه نعت مرفوع؟ قال لك لأنه هو المقصود بالنداء، لأنه هو المقصود بالنداء. وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة، إن كان تركها يفيت المعرفة. ما معنى إن كان تركها يفيت المعرفة؟ الضمير في قول إن كان تركها ترك الصفة، يفيت المعرفة يعني يفوت معرفة المخاطب بالمنادى لو تركت الصفة، لو تركت الصفة. يعني الآن المثال الذي يوضح، لو قلت مثلا يا هذا القائم تكلم، يا هذا القائم تكلم، يعني في ناس جلوس واحد قائم والبقية جلوس، ثم قلت يا هذا القائم تكلم، ألا يصح أن يقال الآن إن ترك الصفة لو لم يذكرها المتكلم يفيت علم المخاطب بالمنادى؟ ها الآن في واحد قائم واقف والبقية جلوس، ها فقلت أنا مثلا يا هذا القائم تكلم، الآن استفاد المخاطب أن المأمور بالكلام هو القائم، بأي طريقة؟ ها بطريقة الصفة. إذن الصفة ضرورية الكون المخاطب يعرف المناداة ولا لا؟ وترك الصفة يفيت على المخاطب معرفة المناداة، لأن لو قلت يا هذا تكلم هل يعلم المخاطب إني أريد الجالس ولا أريد القائم؟ ها يا هذا تكلم، إيش الدليل؟ لا كلامي ما هو هذا، كلامي الأول انتهى الآن، أنا ما قلت يا هذا القائم. يعني لو فرضت أنا الآن أنا جالس في مكاني واحد قائم منكم، ها مثلا أو بالفصل عندما يؤدب بعض المدرسين بعض الطلاب أن يوقفوا، ها ثم رفعه الطلاب أصابعهم يريدون أن يجيبوا على السؤال اللي طرح المدرس، ثم قال المدرس يا هذا، ها يا هذا القائم تأجب، يا هذا القائم أجب، يعرف جميع الطلاب أن الآن الخطاب لمن؟ للقائم. بأي طريق عرفوا؟ طريق الصفة ولا لا؟ لكن لو أن المدرس ما قال يا هذا القائم، لو قال يا هذا تكلم، ما يدرى الآن هل المراد الجالس ولا القائم؟ ما في ما يدل الآن على أن المراد القائم. إذا صارت الصفة بعد اسم الإشارة أحيانا ضرورية لمعرفة المناداة، أو هي ضرورية؟ هذا معنى قول ابن مالك هنا إن كان تركها يفيت المعرفة. قال فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب الرفع، لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب، بل يجوز الرفع والنصب. طيب هنا يصير المقصود اسم الإشارة بالنداء. إذا قال فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده، ها يعني بالمثال السابق ما المنادى؟ المنادى القائم. ولماذا أتي باسم الإشارة؟ توصلا لنداء ما فيه أل، توصلا لندائي ها ما فيه أل. طيب أنا ما أردت الآن أن يكون ما بعد أل هو المنادى، أردت أن المنادى هو اسم الإشارة، أن المنادى هو اسم الإشارة، فهل هو لازم ما بعد اسم الإشارة أو ما هو لازم؟ ها؟ يعني لو قلت أنا مثلا يا هذا تكلم، وضعت يدي على القائم قلت يا هذا تكلم، يا هذا القائم تكلم، هل كلمة القائم الآن ضرورية؟ أين المنادى الآن؟ ها؟ هل المنادى الصفة ولا اسم الإشارة؟ المنادى الآن اسم الإشارة وليس الصفة، لأنه وجد قرينة تدل ها على أن اللي بعده ما هو المنادى، يمكن الاستغناء عنه، يمكن الاستغناء عنه. قالوا هنا كما قال ابن عقيل: فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده، متى ما يكون اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده؟ إذا كان المنادى هو اسم الإشارة نفسه. قال: لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب. لماذا؟ لأنه اللي هو القائم صفة أو عطف بيان، صفة أو عطف بيان، وإذا كان صفة أو عطف بيان لم يلزم فيه الرفع. لماذا لم يلزم فيه الرفع؟ لأنه هل هو المنادى يلزم رفعه؟ ها؟ يعني أنت الآن لو أردت تنادي ما بعد اسم الإشارة، هل ترفع ولا تنصب؟ ترفع ولا لا؟ النصب له محل، لأن النصب لابد يكون منادى مضافا، ها؟ لكني إذا ما أردت الآن أني أقصده هو المنادى، أليس المعنى أني جعلت صفة؟ والصفة يجوز فيها مراعاة لفظ الموصوف اللي هو هذا، ويجوز فيها مراعاة المحل أو عويصة هذه، ها؟ اتضحت الآن أو لا؟ ها محمد؟ ها؟ أعيدها؟ أي نعم. يعني الآن تفريق بين ما إذا كان المقصود ما بعد اسم الإشارة أنه هو المقصود بالنداء، أو أن المقصود اسم الإشارة. في فرق بينهم بالإعراب كما ذكر ابن عقيل، أنه إن كان المقصود بالنداء ما بعد الإشارة فيجب رفعه ولا يجوز النصب، لأنك لو ناديته اللي بعد اسم الإشارة هل يعقل أنك تنصبه؟ ما تنصبه. ليش؟ لأنه مفرد، والمفرد إذا نودي ما له إلا بالبناء على الضم ولا لا؟ ما له إلا البناء، ما يجوز النصب. يعني لو فرض أنك ناديت القائم هل تقول لي القائمة؟ ما تنصب أنت إلا المضاف أو الشبيب المضاف ولا لا؟ هذا متى يتعين الرفع؟ إذا أني ما قصدت بالنداء اسم الإشارة، إنما قصدت بالنداء الاسم اللي بعد اسم الإشارة، هذا يجب رفعه. لكن إذا كان المقصود بالنداء هو اسم الإشارة، إيش يصير إعراب اللي بعده؟ يعني إيش يكون قصدي منه؟ أنه صفة، يكون قصدي أنه صفة. ما مر بنا بالتوابع أنه إذا كان المنادى مبنيا وجاء بعده صفة أنه يجوز ها مراعاة اللفظ ومراعاة المحل. هذا هو السر في كونه يجوز فيه الرفع والنصب. وهذا معنى قول ابن مالك هنا: وذو إشارة كأي في الصفة. إيش معنى وذو إشارة؟ يعني أن اسم الإشارة يجري مجرى أي في وجوب وصفه بما وصفت به أي. انتبهوا المعنى البيت: وذو إشارة كأي في الصفة، اللي يريد يكتب أي أن اسم الإشارة يجري مجرى أي في وجوب وصفه بما وصفت به من المحلى بأل، مثل يا هذا الرجل ولا لا؟ مثل قولك يا أيها الرجل ولا لا؟ وهل تصف اسم الإشارة بالاسم الموصول؟ ما مر أن أي توصف بالاسم الموصول؟ اسم الإشارة يوصف بالاسم الموصول بأن تقول كما في القرآن: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وقالوا يا أيها الذي. إذن وصف اسم الإشارة ها بالاسم الموصول، ها نفس الإعراب المتقدم. قال ها: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ها يا أيها، لا هنا الصفة، لا هنا اسم صفة لأي، لكن المقصود أنك تقول يا أي هذا الذي، لأن الآية ما فيها هذا، تقول يا أي هذا الذي، مثلا جئت بالأمس، زرتنا بالأمس، أعد زيارتك ونحو هذا. فالمقصود أنه ما الذي توصف به أي؟ إما اسم محلى بأل ولا لا، أو اسم إشارة، أو اسم موصول ولا لا. طبعا احذف الإشارة، لأن أصلا نريد نصف اسم الإشارة نحن. إذن كم يبقى من الصور الثلاث؟ يبقى صورتان، وصف الإشارة بالمحلى بأل، ووصف الإشارة بالاسم الموصول. نعم. أما بالنسبة للآية لا، ما هي شاهد هنا، الآية شاهد لما تقدم، ولهذا سقطها قبل قليل، يا أيها الذي نزل عليه الذكر. قال وذو إشارة كأي في الصفة، يعني مثل إعراب الصفة بعد أي. وما إعراب الصفة بعد أي على مذهب الجمهور؟ يجب الرفع، لكن هل وجوب الرفع بصفة اسم الإشارة مطلق ولا مقيد؟ مقيد بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة. إن كان تركها، الضمير في تركها يعود على إيه؟ على الصفة. يفيت هذا مضارع أفاتا، الرباعي أفاتا مضارعه يفيت، والفعل أفاتا ينصب مفعولين، وهنا ذكر ابن مالك المفعول الثاني وحذف المفعول الأول. والتقدير إن كان تركها يفيت المخاطب معرفة المشار إليه، إن كان تركها يفيت المخاطب معرفة المشار إليه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب، هذا البيت يتعلق بالمنادى لا بتابع المنادى. وقلنا فيما مضى أن المنادى من حيث الإعراب أقسام، وذكرنا أن من أقسامه ما يجوز فيه الضم والفتح، والذي يجوز فيه الضم والفتح قسمان، قسم تقدم هناك في تابع المنادى، والمنادى الذي جاءت بعده كلمة ابن في الشروط المعتبرة، والقسم الثاني الذي يجوز فيه الفتح الضم هو ما أشار إليه ابن مالك بهذا البيت. وضابطه كل تركيب وقع فيه المنادى مفردا وكرر مضافا ثاني لفظيه إلى غيره، هذا ضابط هذا القسم، أن يكون المنادى مفردا مكررا مضافا ثاني لفظيه إلى غيره، مثل يا سعد سعد الأوس. فالمنادى سعد وهو مفرد وعلم و كرر فقيل سعد اللي هي الثانية، والثاني أضيف إلى لفظ آخر وهو كلمة الأوس. إذن كأن هذا القسم من المنادى لا بد فيه من ثلاث كلمات، الكلمة الأولى اللي هي المنادى، والكلمة الثانية اللي هي المكررة، والكلمة الثالثة اللي هي المضاف إليه اللي يضيف إليها اللفظ الثاني. فهذا النوع ما حكمه؟ يقول الشارح مبتدئا بالمثال، يقال يا سعد سعد الأوس، ويا تيم تيم عدي، ويا زيد زيد اليعملات. وهذه الألفاظ أو الجمل الثلاث
كل واحد منها شطر بيت من الشعر. فالأول: يا سعد سعد الأوسي كن أنت مانعا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي. والمراد بهما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. والثاني: يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر. والثالث: يا زيد زيد اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي. وقال الشارح في الإعراب: فيجب نصب الثاني، يجب نصب الثاني، يقصد بالثاني اللفظ المكرر. وهذا لا بحث فيه. لماذا؟ لأن الثاني مضاف، لأن الثاني مضاف، لأن زيد مضاف واليعملات مضاف إليه، ومثله سعد مضاف والأوس مضاف إليه. قال: فيجب نصب الثاني، أي لا بحث فيه. ويجوز في الأول الضم والنصب. الضم واضح إذا ضممنا الأول وقلنا يا زيد أو يا سعد، لأنه مفرد معرفة، لأنه مفرد معرفة، ومر بنا في أول المنادى قول ابن مالك: وابن المعرف المنادى المفردا، فيبنى. أما الوجه الثاني وهو النصب فهذا سيأتي توجيهه. قال: فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا. فإن ضم الأول، يعني على أنه منادى مفرد معرفة، كان الثاني منصوبا على التوكيد، على التوكيد. ومعلوم أن التوكيد من التوابع، إذن يكون منصوبا باعتبار المحل، يكون منصوبا باعتبار المحل على التوكيد، أو على إضمار أعني، يعني على إضمار أعني، يعني على أنه مفعول به لفعل منصوب، لفعل منصوب، أو على البدلية، لأن سعد الثاني هو سعد الأول، أو عطف البيان، أو على النداء لأنه مضاف، أو على النداء لأنه مضاف. يعني كأنه قال: يا زيد، ها، يا زيد اليعملات، أو كأنه قال: يا سعد، يا سعد الأوسي. ومعلوم أن المنادى إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا. هذا الآن على الوجه الأول من الإعراب، وهو ضم الأول على أنه منادى مفرد معرفة، ونصب الثاني على الأوجه المذكورة. وهذه الأوجه اعترض على بعضها، مثل قولي من الثاني إنه توكيد، إنه توكيد. قالوا: هل هذا توكيد معنوي أو لفظي؟ إن كان توكيدا معنويا فهو مردود، لأن التوكيد المعنوي لألفاظ مخصوصة. وإن كان توكيدا لفظيا، فالقاعدة عندهم في التوكيد اللفظي أن المؤكد يطابق المؤكد فيما اتصل به، فيما اتصل به. لكن أجاب بعضهم بأنه لا يلزم هذا الشرط، لأنه ما يلزم هذا الشرط في اللفظ، في التوكيد اللفظي. قد يتصل لفظ المؤكد بما لم يتصل به لفظ المؤكد، وهذا أقرب، أنه لا يلزم ما دام أنه تابع. فالقاعدة أن التابع يغتفر فيه ويتسامح فيه. قال: وإن نصب الأول، فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، إلى ما بعد الاسم الثاني. وعلى هذا اللفظ الأول وإن كان ظاهره أنه مفرد، لكن في إضافة منوية، في إضافة منوية، ويصير نصب الأول مع أنه مفرد علم، لأنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني. وكأن القائل لما قال: يا زيد، يا زيد، زيد اليعملات كأنه قال يا زيد اليعملات، فأضاف اللفظ الأول إلى ما بعد الثاني، إلى ما بعد الثاني. قال وأن الثانية مقحم بين المضاف اللي هو ما بعد ياء النداء والمضاف إليه وهو ما أضيف إليه الاسم الثاني. طيب هذا المقحم ماذا يكون؟ قالوا يكون توكيدا لللفظ الأول، يكون توكيدا لللفظ الأول. وعلى هذا تقول يا زيد زيد اليعملاتي، فيا حرف نداء وزيد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وزيد مضاف واليعملات مضاف إليه. زيد اللي بالوسط توكيد لزيد الأول، وتوكيد المنصوب منصوب، هذا توجيه قوله. فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثانية يعني اللفظ المكرر مقحم بين المضاف والمضاف والمضاف إليه. وهذا الوجه فيه ضعف من جهة أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه. قال ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف، مثل أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، وأن الأصل يا تيم عدد.